أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 24، مذاهب الشك، مذهب بيرون. مذاهب الشاك بالنسبة إلى القدام، أبرز شخصية هو بيرون، وبالنسبة إلى العصر الحديث أبرز شخصية دافيد هيوم. فيعد بيرون اليوناني من المبشرين الأساسيين بمذهب الشك في الزمان القديم، فقد زعم أن الإنسان عاجز عن إعطاء أي حكم على الأشياء، وقام بمحاولة للتوفيق بين اتجاه السفسطة الذي يجنح إلى الإنكار المطلق للواقع المستقل عن الإدراك، وبين اتجاه الفلسفة الذي يؤكد الإثبات المطلق للواقع الموضوعي. وتعرف عن بيرون حججه العشر على ضرورة الشك المطلق، وأن كل قضية تحتمل قولين، ويمكن إثبات القضية ونفيها بقوة متعادلة إيجابا وسلبا. وقبل أن نشرع في مذاهب الشك الحديثة، لا بد أن نبين المائز الأساسي بين ثلاثة أشياء. الأول، الفلسفة والميتافيزيقيا، وهي التي تعتقد بوجود واقع موضوعي. ثاني، السفسطة، وهي التي تعتقد بعدم وجود واقع موضوعي، فهي تنكر الموضوعات الخارجية. فالسفسطة على طرفي نقيض من الفلسفة، وبينهما يأتي المصطلح الثالث، وهم الشكاكون واللا أدريون. فهم يقولون نحن لا نثبت الواقع كما أثبتته الفلسفة، ولا ننكر الواقع كما أنكره أهل السفسطة، فنحن لا أدريون، لا نحكم بالإيجاب ولا نحكم بالسلب، لا نثبت ولا ننفي، وإنما نشك. إذن بحثنا اليوم مذاهب الشك، يعني لا إثبات ولا سلب، لا إيجاب ولا سلب، لا إثبات ولا نفي. في الزمن القديم، في القرن الخامس قبل ميلاد المسيح عليه السلام، انتشرت السفسطة، يعني إنكار الواقعيات، وكان منشأ إنكار الواقعيات قدرة المحامين على المحاماة وتلاعبهم بالألفاظ، فتصدى لهم سقراط الحكيم في القرن الخامس قبل في القرن الرابع قبل ميلاد المسيح وهزمهم، ثم جاء بعده تلميذه أفلاطون، ثم تلميذه أفلاطون أرسطو، فالأعلام الثلاثة سقراط وأفلاطون وأرسطو كانوا من أعلام الواقعية الذين أثبتوا الفلسفة الواقعية في مقابل الصفصطة. هذا في القدم. في القدم بعد مجيء الفلاسفة الثلاثة جاء بيرون وجاءت مذهب الشك. لا أدري، لا أنفي كما نفى الصفاصطة ولا أثبت كما أثبت الفلاسفة. هذا في العصر القديم. كذلك في العصر الحديث مكان الصفصطة جاءت المثالية، فالمثالية هي التي تنكر واقعيات الأشياء وتنكر الواقع الموضوعي. ورائد الواقعية باركلي كما في المثالية الفلسفية، فالمثالية تنكر وتنفي وجود الواقع الموضوعي. فتصدى لهم ديكارت، قال أنا أفكر إذن أنا موجود، إذن ما يقابل المثالية هو الواقعية. وبعد تصدي ديكارت بواقعيته لمثالية باركلي وغيره نشأ مذهب ثالث هو مذهب الشك واللا أدرية. إذن مذهب الشك يختلف عن مذهب المثالية والواقعية. إذن في القدم عندنا ثلاثة اصطلاحات: صفصطة، فلسفة، وشك. في المصطلح الحديث أيضا عندنا ثلاثة اصطلاحات: مثالية وواقعية ولا أدرية. فاللا أدريون هم الشكاكون الذين لا يثبتون ولا ينفون. إذن في البداية حصلت الصفصطة، ثم قامت الفلسفة بالرد على الصفصطة، ثم نشأت مذاهب الشك. وكذلك في الغرب في العصر الحديث، أولا انبثقت الصفصطة من جديد بثوب المثالية، فتصدتها الواقعية، ومن بعد الواقعية نشأت مذاهب الشك. إذن نريد أن نسلط الضوء على الشك الحديث. نشأت مدرسة الشك الحديث في ظروف مشابهة للظروف التي ساعدت على نشوء الشك القديم. الشك القديم جاء بعد الفلسفة التي جاءت بعد الصفصطة. فإن الشكية الإغريقية جاءت بوصفها حلا وسطا للصراع الذي قام بين الصفصطة المنكرين للحقائق والفلسفة المثبتين للحقائق الواقعية. فقد كانت الصفصطة قد ولدت قبل الشكية بقرون. الشكية في العصر الحديث. إذن عندنا في العصر القديم توجد صفصطة وتوجد شكية. الصفصطة ولدت في القرن الخامس قبل ميلاد المسيح، والفلسفة ولدت بعدها أي في القرن الرابع قبل ميلاد المسيح، والشك جاءت بعد قرون من الفلسفة. فإذا المتقدم زمانا في القديم هو الصفصطة، ثم الفلسفة، ثم مذهب الشك. كذلك في العصر الحديث أول شيء نشأت المثالية، ثم ردت عليها الواقعية، ثم جاء مذهب الشك كمعالجة وسطية بين المثالية والواقعية. فإن الشكية الإغريقية جاءت بوصفها حلا وسطا للصراع الذي قام بين الصفصة والفلسفة، فقد كانت الصفصطة قد ولدت، الصفصطة في القديم اليونان قد ولدت قبل الشكية القديمة بقرون، وتمردت على جميع، ما الذي تمرد؟ الصفصطة تمردت على جميع الحقائق وأنكرت القضايا العلمية والحسية كافة، فقام الفلاسفة في وجهها يظهرون تناقضاتها كسقراط وأفلاطون وأرسطو، فانهارت الصفصطة بين يدي النقد ونقد الفلاسفة، وتضاءلت موجة الإنكار، فانبثقت عند ذلك فكرة الشك. إذن فرق بين الإنكار والشك والإقرار بالواقع. وأعلنت فكرة الشك عن لا أدرية مطلقة، وحاولت تبرير ذلك بإظهار تناقضات الحواس وتضارب الأفكار الذي يسلب عنها صفة الوثوق العلمي. يعني كل المسلمات العلمية أصبحت غير مسلمة، مما يؤدي إلى الشك في هذه الحقائق والنظريات. وكذلك الأمر في الشك الحديث، فإن أصحاب الشك الحديث حاولوا تقديم الشك بوصفه حلا للتناقض القائم بين المثالية والواقعية، فكان الشك بسبب ذلك صورة مخففة عن المثالية. لماذا صورة مخففة؟ لأن المثالية تنكر واقعية الأشياء، والمثالية والشكية تشك في واقعية الأشياء، ولا تنكر بجزمين وإنما تشك. ولم تكتفي الشكية الحديثة بإظهار تناقض الإحساس والإدراك، بل اعتمدت على تحليل المعرفة الذي يؤدي إلى الشك في زعمها. قالوا أن يوجد، مثلا باركلي هكذا قال، أن يوجد هو أن يدرك أو أن يدرك، ولا وجود لشيء خارج أن يدرك أو أن يدرك. ثم جاء تلميذ باركلي وهو دافيد هيوم فأنكر ما آمن به أيضا باركلي. باركلي لا أقل آمن بالنفس، أن يوجد هو أن يدرك أو يدرك، أن يدرك النفس المدركة، أن يدرك الصورة الذهنية. فباركلي آمن بالنفس وآمن بالله، دافيد هيوم شك في النفس وشك في وجود الله. بنفس الأدوات التي استخدمها وبنفس الطريقة التي استخدمها باركلي، لكن دافيد هيوم بنفس الطريقة شك في وجود النفس وشك في وجود الله. إذن لم تكتفي الشكية الحديثة بإظهار تناقضات الإحساس والإدراك، بل اعتمدت على تحليل المعرفة الذي يؤدي إلى الشك في زعم هذه النظرية، نظرية الشكية تزعم أن هناك شك. فقد كان دافيد هيوم الذي بشر بفلسفة الشك على أثر فلسفة باركلي، كان يرى أن التأكد من القيمة الموضوعية للمعرفة أمر غير ميسور، ما تستطيع تتيقن من لا توجد معرفة يقينية، يوجد شك في المعرفة. لماذا؟ لأن أداة المعرفة هي الذهن، وهذا الذهن لا يحضر فيه إلا الإدراكات، ومن الممتنع أن نتصور شيئا يختلف عن التصورات والانفعالات، ولهذا لا يمكن إثبات ما إذا كان الواقع قائما بالشعور أو موجودا بصورة مستقلة عنه. يعني يريد أن يقول لا واقعية إلا لما في الذهن، والذهن عبارة عن انفعالات متغيرة، فإذا لا توجد حقيقة ثابتة، توجد انفعالات توجب الشك. ويلاحظ أن دافيد هيوم لم يقف في شكه عند المادة الخارجية فقط والأمور الموضوعية، بل أطاح حتى بالحقيقتين اللتين احتفظ بهما باركلي في فلسفته، وهما النفس والله. وقد اتخذ دافيد هيوم نفس اسلوب باركلي في الاستدلال، فكما أن الجوهر المادي لم يكن في رأي باركلي إلا مجموعة من الظواهر المركبة تركيبا صناعيا في الذهن، فباركلي أنكر الوجود المادي للأشياء، قال هذا الوجود المادي أمور اخترعها الذهن وركبها الذهن. كذلك طبق دافيد هيوم هذا المبدأ على النفس. لاحظ الفرق في التطبيق، هو أخذ الكبرى، أخذ القاعدة العامة. ما هي القاعدة العامة لدافيد هيوم؟ يقول لا يوجد موضوع خارجي، توجد صور ذهنية، فلا يوجد موضوع مادي في الخارج، وإنما توجد انفعالات ذهنية تتصور أنها هي الخارج. فأنكر باركلي الوجود المادي، فجاء دافيد هيوم وطبق هذه الكبرى، هذه القاعدة العامة على النفس والله عز وجل. قال يعني في الخارج لا توجد نفس، وفي الخارج لا يوجد شيء اسمه الله، ولا يوجد إله استغفر الله، وإنما هناك انفعالات عن وجود اسمه الله، هناك انفعالات عن وجود اسمه النفس. يعني في أشياء واضحة بالوجدان لا تحتاج إلى برهة، يقولون شبهة في مقابل بديهة. فكما أن الجوهر المادي لم يكن في رأي باركلي إلا عبارة عن مجموعة من الظواهر المركبة تركيبا صناعيا في الذهن، كذلك النفس ما هي إلا جملة من الظواهر الباطنية. فلا يمكن إثبات النفس الأنا عن طريق الشعور، ذلك لأن الأنا ظاهرة جزئية، فلو ذابت الإدراكات جميعا لم يبقى شيء نستطيع تسميته بالأنا. إذن الأنا غير موجودة، الأنا عبارة عن انفعالات وظواهر موجودة في باطن الإنسان. وأما فكرة الله فهي تقوم على مبدأ العلية. الآن لاحظ كيف أنكر وجود الله، نقدم مقدمة، توجد نظرية سيأتي الكلام عليها لعله في الدرس 30، نظرية بابلوف في تجارب الاقتران الشرطي. مثلا جاءوا بقفص فيه فئران، دقوا الجرس وفتحوا الباب ووضعوا الطعام، فتكرر إيصال الطعام إلى الفئران مع دق الجرس، وبعد التكرر الاقتران عدة مرات، في إحدى المرات دقوا الجرس ولم يأتوا بالطعام، فوجدوا الفئران تتجمع عند الباب تنتظر الطعام، فهنا اقتران شرطي، يعني حصل اقتران بين الاتيان بالطعام وبين الشرط وهو دق الناقوس. إذن هناك عادة تحصل من الاقتران. نظرية بابلوف تتكلم عن الاقتران الذي بحكم العادة يصبح عادة وطبيعة. دافيد هيوم قال لا يوجد قانون علية ومعلولية، وإنما توجد ألفة وعادة، فعادة الاحتراق يكون بعد حصول النار، لا أن النار علة إلى الاحتراق، ولكن تكرر أن رأينا الاحتراق بعد النار، وتكرر أن رأينا البرودة بعد الثلج، فقلنا الثلج علة للبرودة والنار علة للحرارة، والحال أنه لا توجد قانون علة يوم علولية، وإنما هنا عادة. وبالتالي هذه القاعدة أن الشيء لا يوجد من لا شيء، وأن الله عز وجل هو علة العلل وهو العلة الأولى للكون، نحن ننكر قانون العلية لأنه لا توجد علية وإنما توجد عادة، فبحكم العادة قلنا الله موجود، والعادة ليست دائمية وإنما بحكم الطبع والألفة. الله لاحظ يعني قانون بديهي، قانون العلية والمعلولية أنكره. لذلك دافيد هيوم يركز دائما على العادة وقانون الاقتران الشرطي. إذن فكرة الله تقوم على مبدأ العلية، ومبدأ العلية لا يمكن التسليم بصحته عند دافيد هيوم، لأن الحس هو لا يؤمن إلا بالحس، الحس لا يطلعنا على ضرورة بين الظواهر والحوادث. عندنا ظاهرة الآن إذا تلاحظ، إذا تهب رياح ما توقف إلا إذا سقط المطر، صار اقتران بين ظاهرة هبوب الرياح والغبرة وبين سقوط المطر، لا أن هبوب الرياح والغبرة علة لسقوط المطر، وإنما ترجع فكرة العلية إلى مجرد عادة أو لون من ألوان تداعي المعاني. يعني معنى دق الجرس يستدعي معنى جلب الطعام، هذا من باب تداعي المعاني، لا أن الجرس علة لجلب الطعام للفئران، وإنما صار معنى الجرس يستدعي معنى مجيء الطعام. إن حجج هيوم هي حجج باركلي نفسها، وقد تقدم الرد عليها، وبقي أن نتناول نقطة واحدة في رأي هيوم، وهي العادة التي أرجع إليها مبدأ العلية، لنتساءل ما هي العادة. هذه العادة إن كانت مبدأ العلية قلنا أهلا بناصرنا، فأنت تسلم بمبدأ العلية، وإن كانت هذه العادة ليست هي مبدأ العلية وإنما هي شيء آخر، فما هو هذا الشيء الآخر؟ إذن أرجع دافيد هيوم العلية إلى العادة، فنتساءل ما هي العادة؟ فإن كانت عبارة عن ضرورة قائمة بين فكرة العلة والمعلول فهي تعبير آخر عن مبدأ العلية، وإن كانت شيئا آخر فهي لا تختلف عن العلية في كونها معنى غيبيا ليس لدينا إحساس أو انفعال يقابله. فكان يجب على هيوم رفض هذا المبدأ، مبدأ العادة، لأنه ليس مبدأ حسي قابل للتجربة، كما رفض جميع الحقائق التي لا يمتد إليها الحس. الشك العلمي، هناك بعض النظريات العلمية التي تؤدي إلى الشك وإنكار قيمة المعرفة، وإن لم يكن أصحابها يقصدون الوصول إلى هذه النتيجة وهي الشك. ومن أهم تلك النظريات ثلاث نظريات مهمة. النظرية الأولى المادية السلوكية، التي تفسر علم النفس على أساس علم الفسلجة والفسيولوجيا، يعني الأمور الطبيعية. الثاني مذهب التحليل النفسي عند فرويد، وهو يهودي يرجع الأمور إلى أمور جنسية، يرجع الظواهر إلى أمور جنسية. الثالث المادية التاريخية التي تحدد آراء الماركسية في علم التاريخ. نظريات ثلاثة: المادية السلوكية، مذهب التحليل النفسي، المادية التاريخية. أنا أشرحها باختصار ونقرأ العبارة، كلها تلتقي في مركز واحد. أما المادية السلوكية فهي تقول: الإنسان لديه سلوك، والذي يحرك سلوكه هو المادة، فالمادة علة والسلوك معلول، فالإنسان لا يتحرك على أساس معنوي أو فكري وغير ذلك، الماديات هي التي تؤثر في الإنسان. أما النظرية الثانية، نظرية فرويد، فهو يقول: الإنسان لديه شعور ولديه لا شعور. لديه شعور وهو الإحساس الذي بإرادته، ولديه لا شعور وهو عبارة عن الشهوات والرغبات. وفرويد يقول إن اللاشعور هو الذي يؤثر في الشعور، فيرجع جميع الظواهر الشعورية إلى أساس واحد وهو اللاشعور وهو الجنس. النظرية الثالثة، المادية التاريخية لكارل ماركس، فهو يعتقد أن الاقتصاد هو الذي يحرك الإنسان، فجميع تحركات الإنسان حسب التاريخ هي عبارة عن المادة والاقتصاد. إذن هذه النظريات الثلاث كلها يتفق في الكبرى، وهو وجود عامل مادي يؤثر في الإنسان، ولكنها تختلف في الصغرى، ما هو مصداق المؤثر. النظرية الأولى المادية السلوكية ترى أن المؤثر هو المادة الخارجية، والذي يقع عليه التأثير هو الشعور، هو السلوك. النظرية الثانية ترى أن المؤثر هو اللاشعور، وهو يؤثر في الشعور. النظرية الثالثة والأخيرة ترى أن المؤثر هو الاقتصاد، والمؤثر فيه هو سلوك الناس. إذن اتفقت هذه النظريات الثلاث في السبب والمنشأ. النظرية الأولى ترى أن السبب والمؤثر هو المادة الخارجية، النظرية الثانية ترى أن المؤثر هو اللاشعور، النظرية الثالثة ترى أن المؤثر هو الاقتصاد. بالتالي النتيجة، نحن أمام مظاهر ليست بأيدينا، فالظاهرة الإنسانية إما أن يتحكم فيها الاقتصاد وفقا لنظرية كارل ماركس، وإما أن يؤثر فيها اللاشعور والجنس وفقا لنظرية فرويد، وإما أن تؤثر فيها المادة المؤثرة في سلوك الإنسان. مما يعني أننا إذا رأينا أي ظاهرة نشك في هذه الظاهرة، لأننا قد لا ندرك علة هذه الظاهرة. هذا بشكل موجز. والجواب، نحن يمكن أن نطبق المبدأ الذي ذكره على نفس مبدئهم. ومن قال إن المؤثر، النظرية الأولى أن المؤثر هي المادة، من أين علمنا أن المؤثر هي المادة؟ ومن أين علمنا أن المؤثر هو الاقتصاد وفقا للنظرية الثالثة؟ ومن أين علمنا أن المؤثر هو اللاشعور؟ وبالتالي قد يؤثر اللاشعور في اللاشعور، وقد تؤثر المادة في المادة، وقد يؤثر الاقتصاد في الاقتصاد. وبالتالي لا توجد عندكم حقيقة ثابتة، حتى الحقيقة التي قلتم بها يحصل الشك فيها، فأنتم اتفقتم على حقيقة وهو وجود مؤثر واحد، إما المادة كما في القول الأول، وإما اللاشعور كما في القول الثاني، وإما الاقتصاد كما في القول الثالث. نقول هذه المؤثرات الثلاثة ربما أيضا هي تؤثر في نفسها. واضح ولا؟ هذا خلاصة ما سنذكره بالتفصيل الآن. الشك العلمي، هناك نظريات علمية تؤدي إلى الشك، أهمها السلوكية التي تفسر علم النفس على أساس علم الفسلجة والفسيولوجيا. الثاني مذهب التحليل النفسي عند فرويد، كيف يحلل النفس؟ يعني يحلل الشعور ويرجع إلى اللاشعور. الثالث المادية التاريخية، يعني وفقا للتاريخ توجد مادة هي التي تؤثر في الظواهر الإنسانية وهي الاقتصاد، التي تحدد آراء الماركسية في علم التاريخ. يعني الذي يصنع التاريخ هو المادية الاقتصادية، تاريخ الإنسان يصنع الاقتصاد. فهذه نظريات العامل الواحد للعامل التعددي، يعني ترى أن هناك عامل واحد هو المؤثر. أما السلوكية فهي تعبر عن الاتجاه المادي في علم النفس، وقد اتخذت من سلوك الكائن الحي وحركات الكائن الحي الجسمية التي يمكن إخضاعها للحس والتجربة موضوعا لعلم النفس، ورفضت الاعتراف بما وراء ذلك، يعني رفضت الاعتراف بغير ذلك، يعني بغير الحس والتجربة، من موضوعات غير تجريبية كالعقل والشعور. بل يجب لكي يكون البحث علميا أن تفسر كل الظواهر النفسية ضمن النطاق المحسوس، وذلك بالنظر إلى أن الإنسان بوصفه آلة يمكن تفسير كل ظواهرها وحركاتها بطريقة ميكانيكية. قاسوا الإنسان على الآلة، وفي ضوء مبدأ العلية بالمنبهات الخارجية التي ترد على الآلة فتؤثر فيها. يعني كيف، ما هي الأمور والعلل التي تؤثر في الآلة؟ كذلك ما هي الأمور التي تؤثر في الإنسان كآلة؟ وقد وجدت السلوكية في المنبهات الشرطية القائمة على تجارب بابلوف، تجارب الاقتران الشرطي بابلوف. يقولون السيد الشهيد نظرية القرن الأكيد في الواض، يقولون هذه ما أخذها من نظرية بابلوف، تجارب الاقتران الشرطي. يوجد قرن أكيد بين اللفظ والمعنى، يتكرر هذا الاقتران عدة مرات، أو يقترن اللفظ بالمعنى في ظروف مؤثرة فيحصل تأكيد لذلك الاقتران. هذه نظرية بابلوف. نظرية بابلوف شكلت سندان أكدت به كثرة المنبهات التي يتلقاها الإنسان، وأن بالإمكان القول أن مجموع المنبهات الطبيعية والشرطية يتكافأ مع مجموع أفكار الإنسان، وواضح أن السلوكية تؤدي حتما إلى موقف سلبي من قيمة المعرفة. يعني ما يحتاج تتعرف على الأشياء، كلها خاضعة للمادة. ومن ثم يصبح كل بحث عن صحة هذه الفكرة العلمية أو الفلسفية عبثا لا مبرر له، وذلك لأمرين. الأمر الأول، لأن كل فكرة مهما كان مجالها العلمي أو الفلسفي لا تعبر عن شيء سوى حالات خاصة تحدث في أجسام أصحاب الفكرة أنفسهم، لا تعبر عن شيء سوى هذه الحالات الخاصة التي تحصل في الأجسام. فلا نستطيع التساؤل أي الفلسفتين على صواب، مادية أبيقور أو إلهية أرسطو. يعني إلهية أرسطو تفاعلات في جسمه، ومادية أبيقور تفاعلات في جسمه، ولا نستطيع أن نقول أن أيهما على صواب، نيوتن في تفسيره للكون على أساس الجاذبية أو أينشتاين في نظريته النسبية العامة. ذلك لأن أفكار هؤلاء نيوتن وأينشتاين وأرسطو وأبيقون، هذه مثل عمليات الهضم المختلفة في أمعائهم، ليس سوى وظائف جسمية ونشاطات عضوية. هذا تسفيه للفكر. فكما لا يمكن لنشاط الأمعاء في عملية الهضم أن يكشف لنا عن نوعية الغذاء ويصف طبيعة الغذاء، كذلك لا يمكن للنشاط العصبي في الدماغ أن يعكس شيئا من الحقائق الخارجية. الأمر الثاني، إن الفكرة في رأي السلوكية مرتبط بمنبهاتها لا بدليلها، وبذلك تفقد الثقة بكل معرفة، لأن من الجائز أن تتبدل الفكرة وتعقب الفكرة فكرة متناقضة إذا اختلفت المنبهات والشروط الخارجية المادية، وبهذا تصبح المعرفة فاقدة للقيمة الموضوعية، تخضع لتحولات المادة مثل ما يخضع الجهاز الهضمي لنوع الطعام. هذا تمام الكلام في المذهب الأول، المادية السلوكية. المذهب الثاني، وأما مذهب التحليل النفسي لفروي، فإنه ينتهي إلى نفس النتائج التي انتهت إليها السلوكية فيما يتصل بنظرية المعرفة، يعني لا توجد قيمة معرفية للأشياء، كل الظواهر هي ردات فعل للجنس واللاشعور. لأن فرويد وإن كان يعترف بالعقل، إلا أنه يقسم العقل إلى فئتين، الأولى العناصر الشعورية وهي الأفكار والعواطف والرغبات التي نحس بها في نفوسنا، الثاني العناصر اللاشعورية وهي الشهوات والغرائز المختلفة وراء الشعور، يعني غير الشعور، وهي العناصر اللاشعورية قوى لا يمكن السيطرة على نشاطها ولا يمكن التحكم في تكوينها وتطورها. وهو يرى أن اللاشعور هو الذي يحدد محتويات الشعور ويتحكم في كل أفكار الإنسان وسلوكه، وعليه تصبح الشهوات الغريزية هي الأساس الحقيقي لما نعتقد بصحته، وليست عمليات الاستدلال التي تهدينا إلى النتائج المفروضة علينا سلفان من قبل شهواتنا وغرائزنا إلا إعلاء لتلك الغرائز وتساميا بها إلى منطقة الشعور. يعني اللاشعور يؤثر في الشعور، وبالتالي الفكرة ليست عبارة عن عملية عقلية، لا لا لا، الفكرة مظاهر إلى تأثير اللاشعور. وعليه فإن الفكر ليس أداة لتصوير الواقع وليس أداة للحدس بالحقيقة، وإنما وظيفة الفكر التعبير عن متطلبات اللاشعور. يعني مثل الحيوان، حيوان عنده متطلبات لاشعورية، لاشعوريا هو يحتاج إلى طعام وممارسة جنس. والانتهاء إلى النتائج التي تفرضها الشهوات والغرائز المختزنة في أعماقنا، وما دام العقل آلة لخدمة الغرائز والتعبير عن الغرائز لا عن الحقيقة والواقع، فليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن العقل يعكس الحقيقة، إذ من الممكن أن تكون الحقيقة مخالفة لرغباتنا اللاشعورية التي تتحكم في عقولنا. ومن المستحيل أن نفكر في تقديم أي ضمان للتوافق بين قوانا العقلية اللاشعورية وبين الحقيقة، لأن هذا التفكير ذاته ينبثق أيضا عن رغباتنا اللاشعورية ويعبر عنها لا عن الواقع والحقيقة. النظرية الثالثة، وأما المادية التاريخية فإن الفكرة الأساسية فيها هي أن الوضع الاقتصادي، لاحظ هذا لين اليهود كيف يسممون أفكار الناس، كارل ماركس يهودي وفرويد أيضا يهودي، فرويد يرجع الأمور إلى الجنس وكارل ماركس يرجع إلى الاقتصاد. وأما المادية التاريخية فإن الفكرة الأساسية فيها هي أن الوضع الاقتصادي الذي تحدده وسائل الإنتاج، عندنا وسائل الإنتاج من أدوات، آلة بخارية أو آلة شمسية أو آلة كهربائية، كلما تطورت وسائل الإنتاج كلما ازدهرت مظاهر الإنسان وحياة الإنسان. إن الوضع الاقتصادي الذي تحدده وسائل الإنتاج هو الأساس الواقعي للمجتمع بكل نواحيه، وإن جميع الظواهر الاجتماعية يعني العلة وسائل الإنتاج، المعلول الظواهر الاجتماعية. هذه الظواهر تنشأ عن الوضع الاقتصادي وتتطور، الظواهر الاجتماعية تبعا لتطور الوضع الاقتصادي. وكان من الطبيعي أن تربط المعرفة الإنسانية بالوضع الاقتصادي، فالمعرفة الإنسانية ترتبط بالوضع الاقتصادي بوصفها جزءا من الكيان الاجتماعي، فتؤكد أن فكر الإنسان انعكاس عقلي للأوضاع الاقتصادية، وهو فكر الإنسان ينمو ويتطور تبعا لتطور تلك الأوضاع الاقتصادية. يعني الوسيلة، وسيلة النقل الحمار تختلف عن وسيلة النقل الباص، تختلف عن وسيلة النقل السفينة، تختلف عن الطائرة. كل ما تطورت الوسائل كل ما الظواهر تطورت. ونلاحظ أنه كل ما تطورت المادية انحط الإنسان أزيد، انغمس في الحضيض. إذن لا تلازم بين تطور الوسائل المادية وبين رقي الظواهر الاجتماعية. ومن الواضح أن القوى الاقتصادية احتلت هنا في فكر ماركس في المادية التاريخية، احتلت موضع العناصر اللاشعورية من الغرائز والشهوات في نظرية فرويد. والنتيجة واحدة في الحالة. ما هي النتيجة؟ تأثير عامل واحد وانعدام الثقة بالمعرفة وفقدان المعرفة إلى قيمتها، انشك في قيمة المعرفة، لأن المعرفة تبع إما للاشعور عند فرويد أو للاقتصاد عند كارل ماركس أو لعمليات مادية في الجسم عند السلوكية المادية. ولا يمكن أن نعرف ما إذا كان الوضع الاقتصادي يملي في عقولنا الحقيقة أو ضدها. وحتى لو وجدت هذه المعرفة فإنها أيضا تعبير جديد عن متطلبات الوضع الاقتصادي الذي لم نعرف بعد كيف نثق بتطابقها مع الواقع. وبهذا نعرف أن مذهب الماركسية بالنسبة إلى كارل ماركس في التاريخ، الذي يرى أن الذي يتحكم في التاريخ وفي عجلة التاريخ والاقتصاد، فالمادية الاقتصادية تأثر في حركة التاريخ، يفرض عليها الشاك على الماركسية. وهذا يتناقض مع موقف الماركسية على الصعيد الفلسفي، إذ أنها رفضت في الاتجاه الفلسفي كل ألوان الشك، وآمنت بقيمة المعرفة وقدرتها على كشف الحقيقة. هنا المصنف يشير إلى نقطة مهمة. إذا نلحظ الجانب الفلسفي نجد أن الماركسية قامت على أساس فلسفي وهو الديالكتيك، فهي ترى أن تناقضات المادة وحركة الديالكتيك هي منشأ الظواهر. إذن هي آمنت بوجود مادة، هي ليست مثالية، هي واقعية، آمنت أن هناك مادة موجودة وأن تناقض موجود في المادة. إذن الماركسية من ناحية فلسفية واقعية وليست شكية، هي تؤمن بوجود مادة وتؤمن بوجود تناقض في المادة. فلو نظرنا إلى فلسفة الماركسية لوجدنا أنها تقوم على أساس واقعي، يعني تؤمن بواقعيات، تؤمن بوجود المادة وبوجود تناقضات في المادة. لكن لو نظرنا إلى نتيجة الماركسية، إذ هي تقول إن الذي يتحكم في التاريخ وفي الأحداث هو الاقتصاد، وبالتالي لا قيمة للمعرفة، فنحن نشك في أي معرفة، لأن الذي يتحكم في المعرفة هو الاقتصاد وليس تفكيرنا وتحليلنا. إذن من حيث المبدأ والمنشأ الماركسية واقعية، تؤمن بوجود مادة وتناقضات مادة. من حيث النتيجة الماركسية صارت من مذاهب الشاك. ويلاحظ على كل تلك النظريات الثلاث، المادية السلوكية والتحليل النفسي لفرويد والمادية التاريخية لكارل ماركس، أن البرهنة ضد المعرفة البشرية وضد قيمتها الموضوعية بنظرية علمية، هذه البرهنة تنطوي على تناقض، ومن ثم على استحالة فاضحة. الآن أبين وجه التناقض، لأن النظرية العلمية التي تقدم لإزالة الثقة بالمعرفة، يعني لا تثق بأي معرفة، لأن المعرفة إما يتحكم فيها المادة وتناقضات الجسم، وإما أن يتحكم فيها اللاشعور، وإما أن يتحكم فيها الاقتصاد، فلا تثق بهذه المعرفة، تكون النتيجة هي الشك في المعرفة. هذه النظرية العلمية إن المنشأ إما المادة وإما اللاشعور وإما الاقتصاد سوف تحكم على ذاتها، على ذات النظرية أيضا، وتنسف أساس النظرية، فتسقط النظرية عن الاعتبار. لماذا؟ لأن هذه النظرية معرفة لو مو معرفة. الآن نظرية المادية السلوكية معرفة أو لا؟ نعم، هذه المعرفة لا يمكن التعويل عليها. نظرية فرويد وتأثير اللاشعور في الشعور، هذه معرفة أو لا؟ نعم، هذه المعرفة لا يمكن التعويل عليها. وهكذا نظرية كارل ماركس، نظرية أو لا؟ نعم، هي نظرية لا يمكن التعويل عليها، لأن النظرية العلمية التي تقدم لإزالة الثقة بالمعرفة سوف تحكم هذه النظرية على ذاتها أيضا، وتنسف أساس هذه النظرية، فتسقط النظرية عن الاعتبار، لأن هذه النظرية ليست إلا إحدى تلك المعارف التي تحاربها النظرية وتشك في قيمتها. ولذلك كان من المستحيل أن تتخذ النظرية العلمية دليلا على الشك الفلسفي وتجريد المعرفة من قيمتها. الآن يبين النظريات الثلاث كيف تنسف بعضها، تنسف نفسها. فالنظرية السلوكية تصور الفكر بأنه حالة مادية تحدث في جسم الإنسان بأسباب مادية، كما تحدث حالة ضغط الدم في جسم الإنسان، وهي تجرده بذلك، تجرد الفكر من قيمته الموضوعية. غير أن هذه النظرية ليست من وجهة نظر السلوكية نفسها إلا حالة خاصة حدثت في أجسام أصحاب هذه النظرية أنفسهم، ولا تعبر عن شيء سوى ذلك. يعني هم الآن لما ادعوا أن يؤثر في الإنسان حركات جسمه، نقول لهم أنتم حينما قلتم أن المؤثر حركات جسمكم، هذا بسبب تأثير حركات جسمكم الآن، يمكن حركات جسمكم في الآن الآخر وفي وقت آخر تنتج شيء غير هذا الكلام الذي تقولونه. واضح ولا؟ كما أن نظرية فرويد جزء من حياته العقلية الشعورية، فإذا صح أن الشعور تعبير محرف عن القوى اللاشعورية، فسوف تفقد نظرية فرويد قيمتها، لأنها لن تكون أداة للتعبير عن الحقيقة، وإنما هي تعبير عن شهواته وغرائزه الكامنة في اللاشعور. فإذا قال إن الذي يتحكم هو اللاشعور وقال هذه هي النتيجة، نقول هذا الآن لاشعورك هكذا قال، ربما في وقت آخر لا شعورك يقودك إلى شيء آخر. فلا تكون نتائج فرويد مسلمة، لأنها كلها نتيجة رأي اللاشعور. نظرية ثالثة، ونفس الشيء يقال عن المادية التاريخية التي تربط الفكر بالوضع الاقتصادي، ومن ثم تجعل نفسها نتيجة لوضع اقتصادي معين عاشه ماركس وانعكس في ذهنه، معبرا عن متطلباته في مفاهيم المادية التاريخية، ويصبح من الحتم على المادية أن تتغير وفقا لتغير الوضع الاقتصادي، وبالتالي كل ما قاله كارل ماركس لا يمكن الأخذ به، لأن النظريات التي قالها والآراء التي جاء بها هي نتيجة الوضع الاقتصادي في زمانه، والوضع الاقتصادي قد تغير فهذه الآراء تتغير. هذا تمام الكلام في مذاهب الشاك. إلى هنا أخذنا ثلاثة مذاهب، ثلاثة الاتجاهات: الاتجاه الأول الواقعي، الاتجاه الثاني السبسطة يعني مثالي إنكار الواقع، الاتجاه الثالث الاتجاه الشكي اللا أدري. يبقى الكلام في الاتجاه النسبي، هل نحن ندرك الأشياء على واقعها أو ندرك الأشياء بنسبتين؟ فالمعلومة نسبة وجزء منها واقعي، ونسبة وجزء منها تصوراتنا الداخلية. الدرس 25 اتجاه النسبية يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.